بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح المختصر المفيد لمهمات التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن علي الصيقل حفظه الله تعالى بجامع عبد المحسن نيف الحربي بحي الفيصلية بحفر الباطن، ضمن فعاليات دورة الإمام عبد العزيز بن باز الشرعية الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
أن لكم هذه المجالس المباركة التي هي كما أسلفنا خير مجالس الدنيا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. فلما سئل قال: مجالس العلم أو مجالس الذكر. فهذه مجالس مباركة قد اختصكم الله جل وعلا بها، فأتيتم من بقاع شتى كي تنهلوا من هذا العلم الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اصطفاء من الله جل وعلا، اصطفاء لك يا عبد الله من دون الناس. فكم من قريب وصديق، وكم هم الناس الذين يلهون في هذه الدنيا قد شغلوا بما فيها من مشاغل وملهيات وملذات. واصطفى الله جل وعلا خلقا من خلقه فقاموا وبذلوا أوقاتهم وأنفسهم في طلب العلم. وقلنا لكم أنه بالاستقراء فإن من علامات الطائفة المنصورة الناجية الاستمرار في طلب العلم، لأنه تمسك بالكتاب والسنة والسير عليهما. فأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق المستقيم. ثم أنبه لأمر آخر، وهذه من المسائل المهمة التي قد تضيع أو قد يحصل فيها خلل عند طالب العلم. طالب العلم صاحب صلاح وديانة، ليس كباقي الناس، صاحب عبادة وتقوى، فلا يفوته ما يكون عونا له في هذا الطريق من أذكار وتلاوة القرآن في كل يوم وغير ذلك من العبادات. لا ينبغي أن يقول طالب علم وهو لا يقرأ القرآن إلا في كل أسبوع مرة، هذا لا يصح. كذلك أذكار بعد الصلاة، لا ينشغل الإنسان بأي شيء بعد الصلاة إلا الأذكار. وكلكم يعلم الحديث، فقراء الصحابة لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، إلى آخر الحديث. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التسبيح بعد الصلوات، وأنهم يسبقون من كان قبلهم ويساوونهم ويتعدونهم في الأجر والفضل الذين ينفقون من أموالهم. فتجد كثير من الناس إذا انتهت الصلاة انشغل إما بالكلام أو ينصرف من المسجد ويترك هذا الذكر الذي فيه أجر عظيم. فيحرص طالب العلم على مثل هذه الأمور وهذه المسائل، وهذا هو الدين. الدين ليس أن الإنسان يتعلم مسائل كبار ويترك هذه المسائل التي هي أساس الدين، وخاصة في التوحيد، إضافة لهذه العبادات التي ذكرنا. لأن بعض الناس يستسهل هذا الأمر، يقول توحيد الألوهية أو معنى شهادة أن محمد رسول الله أو تعريف النفاق أو غير ذلك، هذه كلها أمور سهلة، ويبحث عن المسائل الكبار. نقول لا، هذا لا يحصل علما، هذا هو أساس الدين، هذا أساس الدين. إذا ضبط هذه المسائل وفهمها وعرف أقوال العلماء فيها والشروحات، فإنه يحصل خيرا كثيرا. بارك الله فيك. مر معنا في الدرس السابق تعريف الشهادتين، وقلنا معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، والدليل نعم أحسنت، وأركانها نبغى الجميع يشارك، ها تفضل. النفي والإثبات، لا إله إلا الله لها ركنان، نفي وإثبات. النفي لا إله، نفي جميع الآلهة، والإثبات إلا الله، إثبات أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. وشروطها كم عددها؟ ها؟ ثمانية، ارفع صوتك. ثمانية بالكفر والطاغوت، نعم، العلم واليقين، قبول، انقياد، إخلاص، محبة، والصدق، والثامن ذكرته في الأول، أحسنت. طيب، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ هذا السؤال سألت فيه بعض الدكاترة لا يعرفون، يعني لا يضبط هذه الشهادة عن رسول الله أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول هو محمد بن عبد المطلب فقط. ها شيخ، ولا يعبد الله إلا ما شاء، لكن أريد إجابة كاملة شيخ، أريد إجابة طالب علم كاملة شيخ. وترى هذه المسائل التي يعاد تكرارها، لما كنا عند شيخنا ابن عثيمين نسمع معنى لا إله إلا الله كثير تتكرر، توحيد الألوهية يتكرر كثير، توحيد الربوبية يتكرر كثير، حتى يرسخ في العقل والذهن لا ينسى. تفضل. اي نعم، ممتاز، هذه مقتضيات شهادة محمد رسول الله، نريد المعنى كاملا. أن تشهد عن يقين وصدق أن محمد صلى الله عليه وسلم أحسن، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. مقتضياتها أحسنت، ثم مر معنا كذلك تعريف الشرك، وقلنا معنى الشرك نعم نعم تسوية غير الله بالله، المعاني كثيرة في هذا في تعريف الشرك، لكن أريد تعريف يعني جامع مانع. ها تفضل. صرف شيء من انواع العباده لغير الله. طيب كم اقسام الشرك؟ تفضل. شرك اكبر وشرك اصغر. تعريف الشرك الاكبر كما ذكر صرف شيء من انواع العباده لغير الله جل وعلا، والشرك الاصغر
كل ما يتوسل به الى الشرك الاكبر.
ما كان وسيله للشرك الاكبر وكل ما يتوسل به الى الشرك الاكبر. مثال ذلك تفضل. نعم احسنت. يسير الرياء. لماذا نقول يسير الرياء؟ نعم احسنت. لان الرياء مراتب كما هو الشرك. دليل ذلك وإذا قاموا إلى الصلاة يراؤون الناس، يراؤون الناس. والمعنى في هذا، المعنى في هذا الحديث في هذا السياق هو يسير الرياء. وقلنا يسير الرياء، ما هو يسير الرياء؟ ها تفضل. أن يكون العمل في أصله خالصا لكن يطرأ عليه هذا الرياء، يطرأ عليه هذا الرياء، لكن يكون العمل في أصله خالص لله سبحانه وتعالى. طيب هناك مسألة لم نذكرها وهي ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ تفضل. أحسنت. الرياء من الرؤية، كمن يصلي في المسجد و يحسن صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. والسمعة من السماع، يوزع الناس الأموال ويبنون المساجد حتى يتسامع الناس، هؤلاء اللي يصورون بالجوالات وكذا وينشرونها، والله فلان تبرع بكذا وفلان تبرع بكذا وفلان تبرع بكذا. فالرياء مأخوذ من الرؤية، والسماع من السمعة، والسماع من السمعة. كذلك من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله جل وعلا. دليل ذلك فقد أشرك أو كفر. هذا حديث من؟ عمر. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحلف بآبائنا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. على كل حال، طيب غير الحلف بغير الله من أنواع الشرك الأصغر. تفضل. أحسنت. قول ما شاء الله وشئت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال له ها ماذا رد عليه عليه الصلاة والسلام؟
قل ما شاء الله وحده.
نعم. كذلك من أنواع الشرك الأصغر تفضل الغلو في المخلوق الذي لا يصل لحد العبادة. الغلو في المخلوق الذي لا يصل. صورة هذه المسألة كيف؟ كيف يغلو فيه؟ لا، إذا جاء الواسطة وقع في الشرك. راجعوا هذه لأنه سنسأل في الليل أسئلة شاملة كاملة. مر معنا كذلك أنواع الشرك الأصغر، ينقسم إلى قسمين: شرك ظاهر على اللسان. أيوة. مثل إيش الشرك ظاهر على اللسان والجوارح؟ الثاني شرك في الإرادات والنيات. شرك في الإرادات والنيات. نعم، كالرياء والسمع. ثم عرفنا النفاق. قبل النفاق ذكرنا فروقات بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ذكرنا 5 فروقات بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ترى حتى لو قرأت من الكتاب لا يضر، هو في الليل في درسنا الأخير إن شاء الله حينما نختم هذا الكتاب نسأل، وعندنا 10 نسخ من هذا الكتاب نعطيها لمن يجيب. نعم، الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة. ثاني، تفضل. طيب كذلك، تفضل. نعم، أيضا تفضل. أحسنت، يحبط العمل الذي خالطه. نعم، مر معنا كذلك تعريف الكفر. تعريف الكفر، ها لا نبغى ناس ثانيين يشاركون، ها تفضل، لكن أنا ما أسمعك. عدم الإيمان، نعم هذا بالجملة جواب صحيح، عدم الإيمان. وقلنا أنواع الكفر كم نوع؟ أيوة، أحسنت، وكفر الشك. ثم بعد ذلك مر معنا النفاق، وقلنا تعريف النفاق في اللغة، تفضل، ارفع صوتك، لأن نريد في اللغة. أحسنت، مقود النفقاء. ما هي النفقاء؟ أحد مخارج اليربوع، تعرف اليربوع الحيوان هذا؟ لا ليس الضب، عنده أكثر من يعني عنده في هذا المسكن الذي يحفره يجعل مخارج كثيرة، يدخل من واحد يطلع من الثاني. وفي الحقيقة أن المعنى اللغوي لا يختلف عن المعنى الاصطلاحي في عموم المعنى، لكن المعنى الاصطلاحي له ضوابط وقيود شرعية تبين الحكمة من هذا الأمر، لكنه بنفس المعنى عموما. نقول في اللغة أنه مأخوذ من النفقة، أحد مخارج اليربوع، وفي الاصطلاح وفي الشرع إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكم أقسامه؟ تفضل. ها؟ لا، أقسام النفاق هي اعتقادي وعملي. الاعتقادي عرفناه بأنه إظهار الإسلام وإبطان الكفر، والعملي ها ما يا عبد الرحمن، ها نعم، أن يأتي بخصلة من خصال المنافقين أو النفاق مع بقاء أصل الإيمان كما جاء في الحديث، إذا حدث كذب كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. فهذا يختلف عن النفاق الاعتقادي. النفاق العملي يختلف تماما عن النفاق الاعتقادي، إنما هو أن يأتي بخصلة من خصال النفاق مع بقاء أصل الإيمان. لا تكون ما بقى شيء من الإيمان، أصل الإيمان موجود في قلبه. يعني تجد إنسان مسلم ويصلي مع الناس ويعبد الله جل وعلا ويقيم شريعة الله، لكن عنده هذه الخصلة، إذا اختلف مع الناس فجر في الخصومة. تقول بقي عنده شيء من الإيمان؟ لا، أصل الإيمان موجود في قلبه. بل حتى صاحب الكبيرة ناقص الإيمان،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله: الفصل الخامس، بيان معاني بعض الألفاظ المهمة. الأول: العقيدة، لغة مأخوذ من العقد وهو ربط الشيء. شرعا: هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
نعم، وهي أركان الإيمان، سمى أركان الإيمان صحيح؟
نعم.
نعم، لماذا أركان الإيمان هي العقيدة؟ لأن مجمل اعتقاد أهل السنة مبني على أركان الإيمان. مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة مبني على أركان الإيمان. فكما مر معنا الإيمان بالله جل وعلا، معرفة الله جل وعلا، والإيمان بوجوده سبحانه وتعالى وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكذلك باقي الأركان. فحينما نقول تعريف العقيدة أنها أركان الإيمان الستة، لأن هذه الأركان مبني عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة، مبني على اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم،
أحسن الله إليكم. الثاني: السنة، لغة الطريقة المحمودة المستقيمة. شرعا: هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا.
نعم، تطلق السنة مقابل البدعة. السنة كما يقول أهل العلم تطلق مقابل البدعة، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، قال: ويطلق لقب السنة في مقابلة البدعة، فيقال فلان على السنة إذا عمل وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقال فلان على السنة إذا عمل وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: السنة هي الطريقة أو الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون من الاعتقاد والأعمال والأفعال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. يقول: هذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. فهمتم؟ بارك الله فيكم. ما يشمل ذلك كله يطلقون عليه السنة. وروي ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض. نعم،
أحسن الله إليكم. الثالث: البدعة، لغة كل أمر جديد مخترع على غير مثال سابق. شرعا: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه.
نعم، طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين، هذا تعريف البدعة، مخترعة يعني جديدة لم تكن معهودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج من ذلك الابتداع في العادات، يخرج من ذلك الابتداع في العادات، لأن البدعة نوعان: بدعة دنيوية أو في العادات كالاختراعات وغير ذلك وهي مباحة، وبدعة في الدين فعل شيء لم يكن من العبادات يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة أو نقصان. هذا هو تعريف البدعة. نعم، وهذه محرمة، هذه محرمة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله: البدعة ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم. وقال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذه البدع والمحدثات شرعها علماء السوء ورؤوس الضلال. فقال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول: معنى البدعة هو شرع ما لم يأذن به الله ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام بدع بقوله: كل عمل ليس عليه أمرنا. النبي عليه السلام فسر البدع بقوله: كل عمل ليس عليه أمرنا، حديث عائشة المخرج في البخاري. فهذا هو معنى البدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابع: الاستغاثة هي طلب الغوث والخلاص من الشدائد والهلاك.
نعم، هي طلب الغوث والمساعدة. الاستغاثة هي طلب الغوث والمساعدة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهي أقسام: القسم الأول الاستغاثة بالله عز وجل وهي من أفضل الأعمال، وفيها تحقيق التوحيد وصدق اللجوء إلى الله، وهي دأب الأنبياء والرسل. وفي غزوة بدر كان عدد المسلمين 300 ويزيدون، وعدد المشركين 1000. فاستغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه فنزلت: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.
نعم، هذه الاستغاثة المشروعة وهي من أفضل الأعمال، وفيها تحقيق التوحيد، الاستغاثة بالله جل وعلا. وفي غزوة بدر، وهذه مناسبة الآية، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جيش المشركين عدد كبير، 1000 مقاتل، ونظر في الصحابة فإذا هم 300 أو يزيدون، فوجد أن عدد المشركين 3 أضعاف عدد المسلمين، وهذا بموازين القوى يحكم على الفريق الأقل بالخسارة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، واستقبل القبلة، ورفع يديه إلى الله جل وعلا يستغيث به، وظل يدعو عليه الصلاة والسلام ويطلب من الله جل وعلا أن ينجز وعده الذي وعده، حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الله جل وعلا ويستغيث به. فنزلت هذه الآية ونصره الله جل وعلا على المشركين. فهذه الاستغاثة هي من أفضل القربات وأفضل الأعمال، وفيها تحقيق التوحيد، فيها تحقيق التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. القسم الثاني الاستغاثة بالأحياء القادرين الحاضرين مما هو من خصائص البشر وقدراتهم، مثل أن يكون الإنسان خائفا من عدو أو حيوان مفترس واستغاث بشخص آخر ليخلصه من ذلك إلى آخره، فهذا جائز. قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه.
نعم، هذا القسم الثاني وهو قسم الجائز، الاستغاثة الجائزة، الاستغاثة بالأحياء القادرين الحاضرين. وهذا أمر فطري أن الإنسان يستغيث بغيره فيما يقدر عليه في مع توكله على الله سبحانه وتعالى بلا شك، لكن يستغيث بغيره فيما يقدر عليه الحي الحاضر، كخوف الإنسان من لص أو من شخص غير سوي يريد أن يبطش به، أو يستغيث بالشرطة برجال الأمن ليغيثوه مثلا من مصيبة أو كارثة، كل هذا مباح ولا يخدش في التوحيد شيئا، وهو أمر فطري لا يستغني عنه الناس، لا يستغني عنه الناس. نعم
أحسن الله إليكم. القسم الثالث: الاستغاثة بالأموات أو الأحياء الغائبين، وهذا شرك أكبر وهو من دعاء غير الله عز وجل، وهذه الاستغاثة داخلة في دعاء العبادة ودعاء المسألة معه، ومن أمثلة ذلك الذين يستغيثون بالأموات أو الأولياء أو الشيوخ كما عند الصوفية والرافضة، ويطلبون منهم جلب الخير ودفع الضر وكشف الكرب، فهذه استغاثة بغير الله وهي محرمة وشرك أكبر مخرج من الملة.
وما أكثر هذا اليوم، ما أكثر هذا النوع من الاستغاثة المحرمة المفضية للشرك في هذه الأيام. وهذا يدعونا أيها الإخوة معاشر طلاب العلم، كما أخبرناكم وكما تسمعون من العلماء، شدة العناية بالتوحيد، تعلم التوحيد وتدارسه فيما بينكم مع إخوانك مع أبنائك في طريق السفر في كل وقت. كثير من المجالس تذهب الساعات في نقاشات لا طائل منها وفي مسائل طويلة وعريضة. لماذا لا تسأل إخوانك عن حكم الاستغاثة؟ ما هي المشروعة؟ ما هي الممنوعة؟ ما معنى التوحيد؟ كيف يحقق التوحيد؟ ما هي أسباب الشرك؟ ما هي وسائله؟ ما هي طرقه؟ هذا هو النفع أيها الإخوة. فهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات وبالقبور، وكما أسلفت يزين هذا علماء السوء من المتصوفة وغيرهم، وهم لم يستغيثوا بهم إلا لأنهم يعتقدون أنهم يتصرفون في شيء من الربوبية، وإلا إنسان غائب أو ميت كيف يتحكم في يرفع هذا الشر أو هذا الشدة أو هذا الكرب؟ لو لم يعتقد أن عنده تصرف في الربوبية لما دعاه من دون الله. يعني بعضهم يكذب يقول لا فقط نحن نتوسل، نحن كذا نحن كذا نحن كذا، كالذي يطوفون على القبور، الذين يطوفون على القبور يقول أنا ما أريد أعبد هذا القبر من دون الله، فيقال لولا أنه يريد صاحب القبر لما طاف عليه، لولا أنه يريد صاحب القبر لما طاف عليه. فهذا القسم من الاستغاثة بالأموات محرم ممنوع وهو شرك أكبر مخرج من الملة. نعم
أحسن الله إليكم. الخامس: الطاغوت، لغة مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية.
نعم الطاغوت، ومعروف أن الواجب على المسلم في أول شيء الكفر بالطاغوت، وذكرنا هنا التعريف في اللغة أنه من تجاوز الشيء، كما قال جل وعلا: إنا لما طغى الماء، يعني زاد عن حده، فالطاغوت هو مجاوز الحد. نعم
أحسن الله إليكم. شرعا كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت.
نعم كل ما عبد من دون الله جل وعلا ورضي بالعبادة، هذا شرط مهم أو قيد مهم، أن يكون راضيا بالعبادة، وإلا فكثير من يعبدون عيسى ويعبدون بعض الصحابة أو الأنبياء أو علي أو غير ذلك، لا شك أنهم لا يرضون بهذه العبادة الباطلة، فهم دعاة توحيد. فيشترط في من يكون معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون راضيا بهذا الأمر وبهذه العبادة، فإذا لم يكن راضيا فلا يكون طاغوت. ولذلك تجد بعض الحركيين من الإخوان المسلمين أو السرورية أو غيرهم يطلقون الطاغوت على حكام المسلمين، وهذا ظلم عظيم، هذا ظلم عظيم بأن يقول أن هذا الحاكم طاغوت، وهذا من تحريف النصوص. إذن الطواغيت الذين يتجاوزون الحد فيعبدون من دون الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. وأول ما فرض الله على بني آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت.
نعم، فيجب على العباد أن يكفروا بالطاغوت، أن يكفروا بالطاغوت والبراءة من كل ما يعبد من دون الله جل وعلا، البراءة من كل ما يعبد من دون الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. السادس: دعاء العبادة. جميع الأعمال الصالحة تسمى دعاء عبادة، كالصلاة والصيام والصدقة والتسبيح، كل هذه تسمى عبادة، لأن القائم بأمر الله يريد الأجر والثواب والنجاة من العقاب.
نعم، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء العبادة هو جميع الأعمال الصالحة المشروعة التي يتعبد بها العبد لربه جل وعلا من صلاة وصيام وغير ذلك، كل هذا يسمى دعاء عبادة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يقول جل وعلا، فكل هذه العبادات المشروعة تسمى دعاء عبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. السابع: دعاء المسألة. هو طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضره.
نعم، هو سؤال العبد ربه جل وعلا، الدعاء المعروف بجلب نفع أو دفع ضر أو تحقيق أمر يحتاجه من أمور الدنيا والآخرة، كل هذا من دعاء المسألة. دعاء المسألة هو التوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء، سواء في السجود أو في البيت أو في المسجد، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في كذا، أو أن يتوب عليه ويصلح له ذريته ويرزقه الزوجة أو الوظيفة أو غير ذلك من ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه، كل هذا من دعاء المسألة. فالدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو جميع العبادات التي تعبد بها العبد لربه جل وعلا، أما دعاء المسألة فهو ما يطلبه الله الإنسان من الله جل وعلا لدفع ضر أو جلب نفع. فهمتم؟ هذا الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. الثامن: الإرادة الكونية القدرية، وهي إرادة تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، ككفر الكافر، وهي حتمية الوقوع.
نعم، الإرادة الكونية القدرية هي مشيئة الله جل وعلا، مشيئته النافذة في كل ما يقع في هذا الكون، كل ما يقع في هذا الكون بمشيئة الله جل وعلا من خير أو شر، هذه هي الإرادة الكونية، كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر قد قدره الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليك.
وهذه الإرادة حتمية الوقوع، أنها تقع حتى لو لم يحبها الله جل وعلا، هو قدرها سبحانه وتعالى، فهي حتمية الوقوع، سواء كان خيرا أو شرا. نعم.
أحسن الله إليكم. التاسع: الإرادة الشرعية الدينية، وهي إرادة تتعلق فيما يحبه الله ولا يلزم وقوع المراد كإيمان الكافر.
نعم، هذه الإرادة كذلك، الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب هداية للناس، فالله جل وعلا يحب من عباده أن يعبدوه ويوحدوه، لكن هذا قد لا يقع، فهمتم؟ يعني قد يقع وقد لا يقع، وهذا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أن الكونية يقع فيها كل ما قدره الله جل وعلا من خير وشر، أما الشرعية التي يحبها الله جل وعلا قد تقع وقد لا تقع، فقد يسلم الكافر وقد لا يسلم، وقد يعبد الله جل وعلا الناس وقد لا يعبدونه سبحانه وتعالى، تجد العاصي والمطيع، وهكذا في اختلاف أحوال الناس. فالإرادة الكونية حتمية الوقوع، أما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا، قد لا تقع. نعم.
أحسن الله إليكم. العاشر: الشفاعة، لغة من الشفع ضد الوتر، وهو جعل الشيء اثنين شرعا، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة.
نعم، الشفاعة بمعناها الاصطلاحي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهي على قسمين، أحدهما الشفاعة المثبتة، وهي التي أثبتها الله في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي فقط لأهل التوحيد.
نعم، الشفاعة لا تكون إلا للموحدين، الشفاعة، وهذا أمر مهم سيأتي معنا، لا تكون إلا للموحدين، لا يشفع يوم القيامة في هؤلاء المشركين، إنما يشفع لأهل التوحيد، أصحاب المعاصي والآثام من أهل التوحيد. فهذا أمر مهم، أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. ولها ثلاثة شروط.
نعم، هذه شروط الشفاعة.
الأول: رضا الله عن الشافع.
أولا، أن يرضى الله جل وعلا عن الشافع، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع. نعم.
الثاني: رضا الله عن المشفوع له.
كذلك، رضا الله عن المشفوع له، يرضى الله عن أن يشفع في هذا العبد، رضا الله عن المشفوع له. نعم.
الثالث: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع.
نعم، الإذن بشفاعة الشافع، أن يأذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
كل هذه الآيات تدل على أنه لا يشفع أحد إلا بعد إذن الله جل وعلا له. نعم.
أحسن الله إليكم. والآخر: الشفاعة المنفية، وهي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
نعم، إذن هذه الشفاعة الممنوعة والمحرمة، وهي التي تطلب من غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن صور الشفاعة المحرمة هذه الذين يطلبونها من الأموات وأصحاب القبور. فكم أولئك القوم الذين يطلبون الشفاعة من أصحاب القبور زعما منهم أنهم لهم عند الله جل وعلا جاه ومنزلة، فيقعون في هذا الأمر المحرم وهو شرك، شرك بالله جل وعلا، وصرف الشفاعة لغير الله سبحانه وتعالى، وهي فاقدة لشروط الشفاعة. هذا إنسان قد توفاه الله جل وعلا في قبره، الله أعلم بصلاحه، وشيوخ هؤلاء الصوفية الذين يزعمون أنهم أولياء صالحين في الغالب أنهم على هذا المنوال، على هذا، على نفس هذه الطريقة، على الشرك، يموتون على هذا، وعلى هذا فإنهم غير صالحين، أصحاب شرك وطرق منحرفة وبدع وخرافات. فشروط الشفاعة رضا الله عن الشافع، وهذا لم يتحقق، وإذن الله جل وعلا رضا الله عن المشفوع له كذلك. كيف تعرف أن الله قد رضي أن يشفع لك لما تأتي إلى هذا القبر أو لهذا الميت تريد أن يشفع لك؟ والثالث إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، هل أذن الله له لهذا الميت في قبره الذي الله أعلم بحاله؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله جل وعلا الشفاعة يسجد سجود طويل لله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم ويحمد الله جل وعلا بما هو أهله وبما يفتح الله جل وعلا عليه، ثم بعد ذلك السجود الطويل يأذن الله جل وعلا له بالشفاعة فيقول ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فكيف بهؤلاء الذين جعلوا أناس في قبورهم شفعاء لهم عند الله جل وعلا؟ لم يرضى الله جل وعلا بهذه الشفاعة، ولم يأذن لهم بالشفاعة، ولم يرضى عن المشفوع مشفوع له. هذا افتراء على الله جل وعلا في ذلك اليوم العصيب، كما خرج البخاري ومسلم. يأتي الناس إلى الأنبياء، إلى آدم، فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه إلى آخره، فلا يستجيب لهم، يقول إليكم عني، اذهبوا إلى نوح، فيأتون إلى نوح ويذكرونه بمكانته وفضله، فيقول اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم، والناس في كرب عظيم في ذلك اليوم، فيقول اذهبوا إلى موسى، وموسى اذهبوا إلى عيسى، ثم اذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم عيسى. فهؤلاء صفوة خلق الله جل وعلا، اصطفاهم الله جل وعلا برسالاته، لا يشفعون في ذلك اليوم العصيب وفي ذلك الموقف. فكيف يؤتى بأناس في قبورهم الله جل وعلا أعلم بأحوالهم ويتخذهم الناس شفعاء ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ فكل هذا من الشرك الذي لا يرضي الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. الفصل السادس، رسائل مهمة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
نعم، هذه مسائل مهمة ذكرها الإمام المجدد في كتاب ثلاثة الأصول، ومن أهميتها يجب التذكير بها دائما، يجب التذكير بها دائما. نعم.
أحسن الله إليكم. الأول، المسائل الأربعة التي يجب علينا تعلمها والعمل بها والدعوة إليها،
يعني يجب على كل مسلم ومسلمة مكلف أن يتعلم هذه المسائل. قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يعني على كل مسلم مكلف ذكرا كان أو انتهى. نعم.
أحسن الله إليكم. المسائل الأربع التي يجب علينا تعلمها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم.
نعم، العلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي، وهو أشرف العلوم. إذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي وهو أشرف العلوم. ومعنى العلم معرفة الهدى بدليله، معرفة الهدى بدليله. والعلم منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين يكون فيما أوجبه الله جل وعلا وما يعبد الإنسان به ربه سبحانه وتعالى، ومنه معرفة الله جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وغير ذلك من شريعة الإسلام وأصول الدين. هذا كله من العلم الواجب. واليوم الناس انصرفوا عن هذا العلم، انصرفوا عن هذا العلم، وهذا نذير شؤم ومن علامات الساعة أن يترك العلم. فيجب علينا معاشر طلاب العلم أن ننشر هذا العلم حتى نفوز بالخيرية. فالعلم الواجب كما أسلفنا هو من فروض الأعيان، ما زاد عن ذلك من فروع الدين وهو من فروض الكفايات، من فروض الكفايات إذا قام به البعض فإنه يسقط عن الباقين. نعم.
أحسن الله إليكم. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل.
قال ومعرفة، قال هو معرفة الله، معرفة الله جل وعلا بما تعرف علينا بنفسه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه الله، وأنه جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون سبحانه وتعالى. نعم. الثاني معرفة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه الواسطة بيننا وبين الله جل وعلا الذي يبلغ دين الله سبحانه وتعالى لنا، فلا بد أن نعرف النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث معرفة دين الإسلام الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى. يتعرف الإنسان على عبادة الله جل وعلا عن دين الإسلام وما شرعه الله جل وعلا في هذا الدين بالأدلة من الكتاب والسنة، لأنه قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، أن يعرف بالدليل من الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية العمل به.
نعم، العمل به، لأن المقصود من هذا العلم العمل به، العمل به وهو ثمرة هذا العلم. والذي يتعلم العلم ولا يعمل به متوعد بالعذاب، متوعد بالعذاب. وكما قال الناظم وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فثمرة العلم العمل، ثمرة العلم العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة الدعوة إليه.
نعم، الدعوة إليه إذا وفقه الله جل وعلا وحصل من هذا العلم وعمل بما علم فيجب عليه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو طريق الأنبياء والرسل، الدعوة إلى دين الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة الصبر على الأذى فيه.
نعم، لأن السنة ماضية، من دعا الناس إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وأمر الناس ونهاهم، فإن هذا مظنة العداوة، يعاديه الناس. وكما قال ورقة بن نوفل لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتاه جبريل أول ما أتاه في الغار، ذهبت به خديجة إلى ورقة فقال: يا ليتني أكون حيا أو أكون جدعا أنصرك إذ يخرجك قومك أو يعادونك أو كلام من هذا. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذا الطريق مظنة الأذى والعداوة. كل من دعا إلى توحيد الله جل وعلا وأمر الناس بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتمسك بالسنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عاداه الناس. وكلكم ينظر ويشاهد هذا العداء من هذه الفرق والجماعات المنتشرة في بلاد المسلمين، عداء شديد لأهل السنة أكثر من عداوتهم لليهود والنصارى. يتعاون مع اليهود والنصارى ولا يتعاون مع أهل السنة. يرى صاحب السنة هو العدو الحقيقي فيناصبه العداء والمكائد ويخطط للإيقاع به في الشر. كل أصحاب البدع وأصحاب الأهواء متمارئون على هذا الأمر. فهذا الطريق المسلوك طريق الأنبياء والرسل، كلهم تعرض لهذا الأذى وهذه العداوة. فذكر هذا المصنف الصبر بعد أن ذكر العلم والعمل والدعوة إليه، ذكر الصبر على الأذى فيه. فيجب على الإنسان الداعي إلى الله جل وعلا أن يصبر على هذا الأذى، لا يقول: خلاص أنا أترك الدعوة، هذا يعاديني وهذا يعاديني وهذا يتكلم علي وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا. هذا هو حال هذا الطريق. ما سلم من هذا الأدى النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله. فهناك أنبياء قتلوا وهناك أنبياء عذبوا وقذف في إبراهيم في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وجرحت قدمه الشريف وسال دمه وغير ذلك. فهذا الطريق، الطريق إلى الله جل وعلا والدعوة إلى هذا الدين، كله مظنة العداوة والبغضاء من الخلق، وخصوصا أهل البدع والأهواء والخرافة والشرك، كلهم يعادون أهل السنة. بارك الله فيكم. نعم.
أحسن الله إليكم. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم، كل الناس في خسارة كما حكم الله جل وعلا، كل الناس في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علم وعمل ودعا وصبر، بهذا ينال هذه الخيرية. ينال هذه الخيرية، وهي آية عظيمة، آية عظيمة تبين فضل هذه المسائل المهمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال البخاري وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
نعم، ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بالبداءة بالعلم قبل العمل العلم الفرض، العلم الواجب قبل القول والعمل. وهذا مهم أن الإنسان يتعلم هذا العلم قبل أن يدعو الناس وقبل أن يعمل. لا بد أن يتعلم العلم الواجب، يتعلم العلم الواجب، فلا يأتي الإنسان وهو لم يتعلم ويقول أنا أدعو الناس. نقول لا، لا بد أن تتعلم العلم الواجب وتضبط هذا العلم وتعمل به ثم تدعو الناس، وهكذا. فالإنسان أولا يتعلم، ولا يكون مثل تلك الفرق الضالة التي تدعو على غير علم، تدعو إلى الله جل وعلا على غير علم، فيقعون فيما هو محظور وممنوع. نعم.
أحسن الله إليكم. الثاني: المسائل الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بهن. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة.
نعم، يجب وجوبا عينيا على كل مكلف. قوله يجب على كل مسلم، أقول يجب على كل مكلف وجوبا عينيا. نعم.
أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
نعم، الله جل وعلا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولنا صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا وداعيا إلى توحيد الله جل وعلا ناهيا عن الشرك، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم، أن الله لا يرضى، المسألة الثانية أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته. الملائكة عباد مكرمون يطيعون الله جل وعلا ويفعلون ما يؤمرون، والأنبياء والرسل هم صفوة الخلق، ائتمنهم الله جل وعلا على رسالته، ومع ذلك الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكيف بمن هو دونهم، كيف بمن هو دونهم من الخلق الذين جعلوا أنفسهم فوق الأنبياء والرسل. بارك الله فيكم. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
نعم، المحادون لله هم الكافرون بالله جل وعلا، وقد حرم الله سبحانه وتعالى موالاتهم على كل مسلم ومسلمة، حرم الله جل وعلا موالاتهم على كل مسلم ومسلمة. والمحادة هي المجانبة والمخالفة والمعاداة، المجانبة والمخالفة والمعاداة ولو كان أقرب قريب، المحاد لله ورسوله لو كان أقرب قريب، لو كان أبوك أو أخوك أو ابنك أو عشيرتك. ولذلك الله جل وعلا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لما أغضب القريب والصديق أكرمه الله جل وعلا بالنعيم المقيم، وهذه من ثمار الإيمان، هذه من ثمار الإيمان أن الله جل وعلا يورث عباده هذا النعيم المقيم في جنات عرضها السماوات والأرض. نعم،
أحسن الله إليكم. الثالث: الأصول الثلاثة التي يجب علينا معرفتها. فإذا قيل لك: ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه هي الأصول الثلاثة، وهي أصول مهمة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها ويتعلمها، وهي معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. الرابع: القواعد الأربع. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله عز وجل هو الخالق المدبر.
نعم، من تأمل هذه القواعد الأربع، من تأمل هذه القواعد الأربع وعرفها يميز بين الكفر، بين الشرك والإسلام. الذي يتأمل فيها هذه القواعد التي ذكرها الإمام المجدد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يميز بين الشرك والإسلام، بخلاف عامة الخلق الذين لم يعرفوها فوقعوا بجهلهم في الشرك، وقعوا بجهلهم في الشرك. نعم،
أحسن الله إليكم. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله عز وجل هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
نعم، وهذا مر معنا أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم يقرون بالربوبية، شهد الله جل وعلا بذلك، لكن هذا لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية: أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
أي أن أولئك القوم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار الذين عبدوا تلك الأصنام لم يعبدوها لأنها تضر وتنفع، لم يعبدوها اعتقادا منهم أنها تضر وتنفع، بل أنها وسيلة أو وسائط. فهمتم؟ أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، إنما اتخذوها وسيلة للتقرب من الله جل وعلا. قال: إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يعلمون أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. نعم.
أحسن الله إليكم. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الآية. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية.
نعم، هذه الآية، هذه القاعدة، القاعدة الثالثة فيها بيان مناط الكفر، فيها بيان مناط الكفر وهو عبادة غير الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من يعبد الملائكة أو يعبد الأحجار، قاتلهم جميعا. فهمتم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من يعبد الأصنام أو يعبد الأشجار أو يعبد الملائكة، بل قاتلهم جميعا. فمناط الكفر هنا هو العلة، كلهم أشرك بالله جل وعلا في العبادة، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين من يعبد الأشجار أو يعبد الأصنام أو يعبد الملائكة. نعم.
صلى الله عليكم. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويموطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
نعم، هذه القاعدة الرابعة من القواعد الأربع، وهي قاعدة مهمة، أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. وقلنا لكم أن الله جل وعلا أثبت لهم ذلك، أثبت لهم إخلاصهم لله سبحانه وتعالى في الشدائد، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولو تأملنا في هذا في أحوال المشركين، لو تأملنا في أحوال المشركين في مشركي هذا الزمان والمشركين الأوائل، انطلاقا من هذه القاعدة التي ذكرها الإمام المجدد محمد الوهاب رحمه الله تعالى، ليتعجب المرء أشد العجب. المشركين الأوائل يقرون لله جل وعلا بالربوبية، لا يقول الذي يخلق الكون فلان أو يتحكم في الأجنة فلان أو القطب الفلاني يتحكم في هذا الكون، لا يمكن أن تجد عند أبو جهل أو غيره من المشركين الأوائل أن يقول مثلا فلان هو الذي خلق الكون، بل قال الله جل وعلا كما في كتابه إجمالا عن المشركين: ولئن سألتم من خلقهم لا يقولون الله. فهم مقرون لله جل وعلا ومقرين بالربوبية. الثاني أنهم يخلصون العبادة لله في الشدائد، يخلصون العبادة لله في الشدائد، وشهد الله جل وعلا لهم بذلك كما أسلفنا، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوعدهم الله جل وعلا بالعذاب والخلود في النار. ومشركي هذا الزمان الذين يزعمون أنهم على الإسلام، ينطقون الشهادتين، يصلون، يصومون، يحجون، يتصدقون، ويصرفون العبادة لغير الله جل وعلا، بل يزيدون على الكفار الأوائل بأمور عظيمة ما فعلها الكفار، كفار قريش، يصرفون، يزعمون أن الربوبية لغير الله، يصرفون الربوبية لغير الله جل وعلا، فيقولون فلان يتحكم في الكون، وفلان يصنع كذا، وفلان ينزل المطر، وغير ذلك. فيقول الإمام أن مشرك أغلظ شركا، وفي الشدائد، هذا في الرخاء، يعني يشركون في الألوهية والربوبية في الرخاء، يشركون بالله جل وعلا، يذهبون إلى هذه القبور وهذه الأضرحة المشرعة ويطوفون عليها ويطلبون منها المدد والولد والشفاء والعلاج والنجاح والرزق وغير ذلك. بل وفي الشدائد يا بدوي يا فاطمة يا دسوقي أين الله؟ أين الله عند هؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمين؟ حتى يعلم طالب العلم هذا الشرك القبيح الموجود في هذا الزمان، فيتسلح بالعلم خصوصا علم التوحيد، ويراجع مسائل التوحيد، يقرأ ثلاثة الأصول ويحفظ ما استطاع منها، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، لأنهم يطرحون شبهات. يقول الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بينما نحن نقول ننطق الشهادتين ونصوم، ولكن لا يصلون ولا يصومون ولا كذا ولا كذا ولا كذا، كيف تسوون معهم؟ فيتسلح الإنسان بالعلم ليواجه هذا الشرك السافر الذي لم يقع حتى من المشركين الأوائل الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيهم القرآن بالوعيد وبالعذاب وباللعن وبالخلود في النار. بارك الله فيكم. فأوصيكم بهذا العلم، علم التوحيد، لا تمل ولا تكل في مراجعة مسائل التوحيد مهما بلغت من العلم. بارك الله فيكم. بقي لنا في هذا الكتاب ثلاثة فصول ننهيها إن شاء الله في درس المساء، لكن أريد منكم أن تراجعوا ما أخذنا حتى لا يعني تكون هذه الدروس مثل الثقافة، الإنسان يتعلم ثقافة فقط، لا، هذا علم لا بد أن يحفظ ويفهم ويتحقق الإنسان من مسائله ويحفظ الأدلة. بارك الله فيكم. فنكتفي بهذا ونلتقيكم إن شاء الله في بعد صلاة العشاء. هذه الورقة استفدت منها في أن أجعلها علامة، وفيها سؤال يقول: لما فرقتم أو ذكرتم الفرق قلتم النبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، فكيف آدم عليه السلام؟ نقول أولا هذا على الأغلب، على أغلب الأنبياء يبعثون لتجديد رسالة من كان قبلهم، أما آدم فهو نبي ورسول، آدم عليه السلام هو نبي ورسول. نعم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.